بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال باب الوصايا: وللمريض تندب الوصية وللمريض تندب الوصية وشرطه التكليف والحرية بجائز موجود أو معدوم، كذاك بالمجهول والمعلوم، لكل شخص ملكه تصور أو جهة تحريمها لن يظهر، ولتعتبر من ثلث مال الموصي، وذاك عند الموت بالخصوص. فإن يزد أوقفت ما يزيد حتى يجيز الوارث الرشيد، ولم تجز للوارث الوصية إلا إذا أجازها البقية، ويندب الإيصاء إلى مكلف حر أمين محسن التصرف، ينظر في مصالح الأطفال وحفظ ما أبقى لهم من مال، وكل ما أوصى به يمضيه، وكل دين ثابت يقضيه. ما نزال نتكلم في باب الوصية، ومما ينبغي أن يعلم في هذا البحث أن الوصية لها أربعة أركان: الموصي وهو الذي يكتب وصيته أو يوصي بوصيته شفاها لتنفذ بعد موته، والموصى له وهو الجهة التي ستذهب إليها الوصية بعد الوفاة، الجهة التي تقبض الوصية بعد الوفاة، هذا يسمى الموصى له، والموصى به، الموصى به هو الشيء الذي أوصى به هذا الرجل، أوصى ببيت، أوصى بمزرعة، أوصى بمال، بمبلغ من المال بشروطه، فهذا الشيء الذي أوصى به يسمى الموصى به. ثم الصيغة، الصيغة التي لا بد منها كما تعلمون في سائر العقود، ونبحث في شيء من التفاصيل التي تتعلق بهذه الأركان. أولا، الصيغة لا بد فيها من الإجابة والقبول، كالعقود كلها لا بد فيها من الإجابة والقبول، والإجابة من الموصي والقبول من الموصى له، الإجابة من الموصي والقبول من الموصى له، والإجابة الذي يكون من الموصي يمكن أن يكون صريحا ويمكن أن يكون كناية. أما الصريح فهو كأن يقول: أوصيت لفلانا بكذا، أوصيت للأسرة الفلانية الفقيرة بهذا البيت. طبعا بعد الموت تصير هذا البيت لهذه الأسرة التي أوصلها، فهذا يسمى لفظا صريحا. وأما الكناية كأن يقول مثلا: اجعلوا لفلان 1000 ليرة بعد مماتي، اجعلوا مال أوصي، قال اجعلوا له، أو عطوه 1000 ليرة بعد ما موت، هذا كناية. قد يحتمل أنه وصية، قد يحتمل أنه عم يقول له عطوه منكم أنتو، هذا رجل فقير أنا عم بوصيكم لما أموت عطوه منكم، سواء قال له عطوه أو قال له اجعلوا له، هذا احتمال، واحتمال أن يكون وصية، فهذا يسمى كناية. الكناية التي تحتمل أكثر من معنى، وهذه تحتمل أكثر من معنى. وطبعا الكناية تنفذ إذا كان نية صاحبها الوصية، إذا كان قال هذا القول نية الوصية وعلمنا ذلك بشيء من الدلائل والبينات، خلاص يحكم بأنها وصية. هذا من حيث الصيغة في الإيجاب. ومما ينبغي إشارة إليه بأن الوصية كثيرا ما تكتب كتابة. الأصل اللفظ، وكنت سابقا ذكرت لكم أن العقود الأصل فيها الألفاظ، أي عقد من العقود، أنت أجريت عقد بيع مع واحد، بيع وشراء، وكتبت هذا العقد، الشرع بيوقف عند أيهما؟ عند الكتابة ولا عند اللفظ؟ مو شو هو العقد حقيقة؟ اللفظ والكتابة، لأنه بصح العقد كله بدون كتابة، لو ما صارت كتابة أصلا فالعقد صحيح. الكتابة هي عملية توثيق لللفظ، عملية توثيق لللفظ، والعقد حقيقة إنما هو اللفظ. طيب الكتابة وحدها هل تكفي؟ مثلا هون في الوصية أحد كتب كتابة، هل تكفي؟ الفقهاء متفقين على أن من كتب وصيته إذا كان عاجزا عن النطق قبلت وصيته كتابة. لو واحد وصل لحالة ما بيقدر يحكي، ما اطلع معه الحكي، استطاع أن يكتب وكتب عارفيني هذه كتابة تعد وصية، تأخذ كل أحكام الوصية. أما لو لم يكن عاجزا عن الكتابة، يستطيع، مو عاجز عن النطق، يستطيع أن ينطق وبيتكلم، ومع ذلك كتب كتابة، فهل تقبل هذه الكتابة أم لا تقبل؟ في فقهاء يقولون إن هذه الوصية لا تقبل، ينبغي أن تكون شفهية وأن تكون مكتوبة أيضا، لكن الحنابلة والشافعية وجدوا لهذا حلا، فقالوا إذا كان الكتابة هذه الكتابة، الحنابلة قالوا أنه إذا كان إجا الموصى له قال لك في بينة، في عندي أنا شهود بيشهدوا أنه هذا قبل ما يموت أوصى بهذه الوصية المكتوبة، قال لهم هذه الوصية المكتوبة اطلعوا عليها ونفذوها، كافي عند الحنابلة، هذا كافي. أو ما حصل هذا، ما في شهود، لا في شيء، لكن الورثة أقروا، الورثة قال أنت عم تقول أنه والدنا كتب هذه الوصية، قال له نعم هي الوصية كتابة، قال له خلاص أقررنا. طالما أقر الورثة ما عاد في داعي أنه القاضي يتحقق أنه بالبينات أنه خطه مو خطه بده شهود، إذا أقر الورثة مش الحال. هذا عند الحنابلة، وعند الشافعية لا بد من اطلاع الشهود على مضمون الوصية، الشهود يقولوا نشهد أن هذا فلان قبل أن يموت كتب هذه الوصية واطلعنا على مضمونها، إذا حصل هذا عند الشافعية تمضي الوصية بالكتابة. على كل الأفضل لمن يوصي إذا في حقوق في شيء يوصي به شفاها ويكتبه كتابة فلا بأس بذلك، ويكون ذلك أفضل إن شاء الله تعالى. نأتي إلى موضوع القبول، هذا بالنسبة للإيجاب، كل هذا إيجاب. القبول من قبل الموصى له، الموصى له، كما أنه في إيجاب كما في قبول، بده يقول هذا الموصى له أنه قبلت هذه الوصية. والقبول هذا عند أغلب الفقهاء ينبغي أن يكون لفظا، يقول قبلت هذه الوصية. وفي بعض الفقهاء يقولون ومن الحنفية يكفي التصرف، أن أجوا قالوا له نحن والدنا وصالك به الكتاب، هذا ياخده يحمله ويمشي، هذا ما تكلم لا قال قبلت ولا شيء، ما له شيء، هذا حمله والمشي فيه هذا تصرف، قبول لا باللفظ إنما قبول بالتصرف، فهذا مقبول ولا بأس به عند بعض الفقهاء. و أيضا بالنسبة للقبول، جمهور الفقهاء على أن القبول لا يكون إلا بعد موت الموصي، مو والله قالوا له فلان كتب لك وصيته المزرعة الفلانية قال له نقبلت، لا طول بالك لسمامات الزلمة، ما هذا القبول في غير محله، لأنه قد يرجع هذا الميت عن وصيته، هذا الميت قد حين الموت يكون هذه المزرعة تستغرق أكثر من ثلث المال، فلا تصح الوصية. وما اسمه وصية إذا من هلأ بدأ تقبل، ما اسمه وصية، لأنك لا تملك أصلا إلا بعد الموت، فلا بد أن يكون القبول بعد الموت، إلا السادة الحنفية يقولون لا بأس أن يقبل من الحياة وإن كان لا يملك إلا بعد الموت، ولكن القبول يقدمه في حال الحياة. و لو أن هذا الميت توفي ولم يقبل الموصى له، لم يقبل بعد السماء، قال له نقبلت ولا تصرف ولا شيء، وقام مات الموصى له، مات كمان. ماذا نفعل؟ لا بد من قبوله. إذا لو قبل ومات في كل الورثة، فإذا مات قبل أن يقبل أو يرد فالحكم في ذلك أن القبول، أن القبول يرثه الورثة. الورثة يا بيقولوا قبلنا وبياخذوا، يا بيقولوا ردينا وما، وترجع إلى تركة الميت. إذا نفس عملية القبول يمكن أن يرثها الورثة من بعد موت مورثهم. وكذلك من مسائل القبول أنه باتفاق الفقهاء أنها على التراخي، القبول أنه على التراخي، يعني مو مات الميت أنه رأسا بدي أقول أنا بنت وصية، هذا هو لو تراخى في ذلك يوم ويومين وثلاثة وشهر قد ما بده يتراخى، ليس القبول واجبا أن يكون على الفور بل على التراخي. لكن الشافعية وضعوا على هذا، هيك رأي الشافعية كمان مثل جمهور الفقهاء، ولكن وضعوا على ذلك تحفظا، قالوا للوارث الحق في مطالبة الموصى له أن يقبل أو يرد. أنا تعال هو نحن بدنا نتقاسم التركة بيناتنا، وين بدك تخلي لنا هالوصية هي معلقة؟ يا بتقبل وبتاخذها وبتتيسر، يا بتقول ما بدي بتردها وبنتوزعها على بعضنا البعض، ما بدنا شيء من المال تم معلق. فالشافعية قالوا هذا من حق، من حق الورثة أن يطالب الموصى له بالقبول أو الرد، فإن امتنع عن القبول أو الرد سكت، ما رد عليهم، طالبوا ما رد، طالبوا مرة ثانية ما عملوا. فهنا يمضون بضمها إلى التركة ويعتبرون امتناعه عن الرد ردا للوصية، طالما أنه ما عمل هو راد للوصية، وتضم إلى التركة عند الشافعية. وأما ركن الموصي، الموصي الذي يريد أن يقدم هذه الوصية ويتبرع بها، فمن شرطه أن يكون بالغا عاقلا حرا، حر التصرف، بالغا عاقلا حر التصرف، غير محجور عليه بفلس. أما بالسفه فلا بأس بذلك، بمعنى أنه بده يكون أول شيء عاقل، لو كان مجنونا ما قبلت وصيته، كل تصرفات المجنون لا يقبل منها شيء، فلا تقبل وصيته كذلك. والبلوغ شرط في ذلك، إذا كان دون سن البلوغ وله مال وقبل أن يموت أحب أن يوصي لا تقبل وصيته. و ذكروا سابقا في بحث، بحثت أنا في معاملة المميز الذي هو فوق سن التمييز ودون سن البلوغ، ويحدده الحنفية والمالكية بالسن السابعة، من فوق السابعة 7 سنوات إلى سن البلوغ، هذا يقال له المميز. وذكرت أن الحنابلة والشافعية قالوا تصرفات الصبي كلها لا تقبل، سواء كان مميزا أو دون سن التمييز، كله إلى أن يبلغ، وما أذن له إلا في حمل الهدية، بيحمل الهدية بيوصلها لبيت الجيران لبيت الأصدقاء، أو فتح باب الدار والإذن بالدخول للدار، هذا يؤذن للصبي في ذلك، وغير ذلك كل تصرفاته غير مقبولة نهائيا. أما الحنفية والمالكية فقالوا في تصرفات الصبي المميز، لازم يكون مميز، لأنها إن كانت تصرفا فيه نفع محض لهذا الصبي فإنها تقبل، وإن كان فيها ضرر محض فإنها لا تقبل، وإن كان فيها دوران بين النفع والضرر فإنها تقبل بإجازة الولي، إذا الولي أجازها تقبل، وإذا لم يجزها الولي لا تقبل. ما كان نفعا محضا مثل الهدية، واحد هدا هدية أخذ الصبي ما يقبل أخذه، عند الشافعية والحنابلة لا يقبل، ما بصير الولي تبعه اللي بده يقبل، هو ما بيقبل، هذه نفع محض قالوا الحنفية المالكية نعم النفع المحض يقبله لنفسه، أي تبرع أو هدية أو كذا أعطي الطفل يقبله وقبوله مقبول شرعا، وما كان ضررا محضا لا يقبل، مثل الهبات والتبرعات والصدقات من الصغير لا تقبل من ماله، لازم يكون الولي هو الذي يتصرف بذلك. وما دار بين النفع والضرر لا يمضي إلا أن يجزه الولي، يعني نقبله إذا أجازه الولي، مثل التصرفات التي بين النفع والضرر مثل البيع والشراء، قد يكون الصبي المميز شاطر بالبيع والشراء أشطر من أبوه وبيربح إذا باع واشترى، خلاص إذن هذا تدور بين النفع والضرر فنوقفها على إجازة الولي، إذا أجاز الولي شافه والله منيحة ونافعة يجيزها، وإن لم يراها كذلك لا يجيزها وينفسخ العقد الذي أجراه الصبي. فهنا الوصية من أيها؟ هل من النفع المحض؟ عم نتكلم على الشافعية، الشافعية والحنابلة إنما بيقبلوا كل شيء، كله بيردوه. الكلام عن الحنفية والمالكية. الوصية هي نفع محض ولا ضرر محض ولا دائر بين النفع والضرر؟ هي ضرر محض. عم نحكي عن الآخرة والثواب في الآخرة، عم نحكي عن الدنيا. هي ضرر محض، وين؟ ضرر خالص، فغير مقبول. إذن وصية الصبي غير مقبولة عند أحد من المذاهب أبداً، لا شافعية ولا حنفية ولا حنبلية ولا مالكية. ما أحد يقبل وصية الصبي الصغير. نعم. هذا الشرط عاقلاً بالغاً، أيضاً أن يكون غير محجور عليه بفلس، بفلس فقط، أما بسفه ما عليه شيء، لو محجور عليه بالسفه لا بأس أن يوصي واحد سفيه وحجر عليه القاضي لفسقه وتصرفه الأموال في غير مواضعها وحضر الموت، حب أنه يوصي يقبل القاضي وصيته، لأنه هو هي عم يدخلها للدار الآخرة، ما عم يصرفها في الدنيا على شهواته وملذاته، عم يصرفها للدار الآخرة فيقبل منه ذلك. أما إذا كان مفلسا، هون مفلس ومحجور عليه بالفلس، هل تقبل وصيته؟ لا تقبل وصيته إلا عند الشافعية والحنابلة، قالوا نعم تقبل وصيته إذا أجازها الغرماء، القاضي حجر عليه لإفلاسه لمصلحة الدائنين، في جماعة لهم معودين لمصلحة هؤلاء الدائنين حجر عليه، طيب إذا بده يوصي يساوي وصية له مو مقبولة، طيب مو لمصلحة الغرماء خليني شاوره، راح شاوره قال له معلش يوصي، فإذا أجاز الغرماء الوصية نفذت، لأنه ليش؟ هذا تحصيل الحاصل، بمعنى أنه لو مات هو وموصي وفي غرماء ومفلس هو، هل تنفذ وصيته قبل إعطاء الدائنين حقه؟ أول شيء مر معنى هذا الكلام، أنه أول شيء الحقوق قبل كل شيء، ما في تركة ولا في شيء، أول شيء الحقوق. طيب إذا جينا للحقوق بدنا نأخذ نعطي الديانة، وقام حق الديانة استغرق التركة كلها، وين وصية صفية؟ ما صفية وصية. إذن المهم إجازة الغرماء، إذا الغرماء قالوا لا بأس بالوصية وأجازوها فإنها تنفذ وتوزع على الفقراء والمساكين على حسب ما أوصى هذا الرجل قبل موته. هذا بالنسبة للموصي، موصي أن يكون بالغا عاقلا حرا، قد يكون عبد كمان، عبد لا يوصي. ليش لا يوصي؟ لأنه لا يملك شيئا، العبد لو كان معه مال هذا المال مو له، العبد وما ملكت يداه لسيده، ما له شيء فما بصح وصيته، فتصح ممن هو في غير هذه الصفات، رجلا كان أو امرأة أو كافرا أو مسلما شو ما كان، الوصية تقبل من الموصي مهما كان شأنه إلا في الصفات التي ذكرناها والتي لا تصح عند الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. هذا بالنسبة للموصي. والشرط نفاذ هذه الوصية مر معنا في تعريف الوصية، وأعيد هذا الكلام هنا له علاقة بهذا الموضوع، شرط نفاذ الوصية ألا تكون لوارث، إذا كان وصى لوارث، ما بصح وصيته، وكنت أتيت على تفصيل في الأدلة حين تعريف الوصية. المهم أنه ورد في الحديث الصحيح والذي يوصله بعضهم إلى درجات عالية من الصحة والشهرة وكذا، ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، بآيات المواريث يعني، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وصايا بتكون لغير الوارث، فلا وصية لوارث. وأيضا ما رواه الدارقطني عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. إذن هنا في عنا هذا الشرط، يمكن أن يتحقق أنه ما في وصية لوارث، لكن إلا أن يشاء الورثة ممكن في بعض الأحيان، إذا أنالوا الورثة طبعا بعد وفاة والدهم، أن أبوكم موصي لأخيكم فلان يميزوا عليكم كلكم بكذا وكذا، قبل ما توزعوا التركة تعطوه الشقة الفلانية، تعطوه السيارة له. فقالوا سمعا وطاعة، هيك أبونا بده، خلاص أجزنا. إذا أجازوا ذلك فانتهت المشكلة ويعطى هذا الوارث هذه الوصية، ثم توزع الورث التركة على الورثة، ويأخذ هذا الوارث الذي أخذ الوصية يأخذ أيضا نصيبه من التركة، بيأخذ نصيبه كاملا غير منقوص. فهذا شرط نفاذ هذه الوصية، أن يجيز الورثة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء الورثة. طيب، ما هو شرط إجازة الوارث؟ هيك أي واحد من الورثة يقول أنا أجزت نقبل إجازته؟ لا، مفروض إذا كان موصي الأب لواحد من الأولاد بشيء، الأولاد بقى يوافقوا، ولكن فيهم واحد صغير قاصر، هل تصح إجازته؟ يقول لهم هذا الصغير إيه أنا مسامح كمان؟ لا، الصغير هذا نصيبه من هذه الوصية نصيبه موقوف، لا نوزعه على الورثة ولا نعطيه للموصى له، بنوقفه هيك حتى يكبر هذا الصغير. فإذا كبر وبلغ نقول له: شو أنت معتمد أنك تجيز وصية أبوك وتعطيها لأخوك؟ قال إيه، خلاص ياخذها، وإذا قال لا أنا بدي إياها تفضل خذها، هذه نصيبك محفوظ لك، وهكذا. إذن لا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، إذا مجنون ما بصير، لا يجيز المجنون، لا يجيز. ولا بد أن يكون حر التصرف كمان، مو محجور عليه، إذا محجور عليه هذا في تفريط بحقه، ما بصير يفرط بحقه، لأنه هو الآن هو بين يدي القاضي، ماليته كلها بين يدي القاضي، ومن جملة الذمم تبعه، فهذا الإرث مفروض يكون بتصرف القاضي مو بتصرفه هو. وأيضا هذا الذي يريد أن يجيز الوارث، الذي يجيز يقول أنا أرضيت بأن يعطى أخي هذا النصيب من الوصية، لا بد أن تكون إجازته بعد موت الموصي وفي حال حياته. الأب وصل لولد من الأولاد بوصية ما، ميزوا على أخواته غير الإرث بده يعطيه وصية، الأولاد مو بحال حياة أبوهم بيقولوا وافقنا، لو قالوا وافقنا بحال حياة أبوهم هذه الموافقة شكلية. ليه؟ لأنه قد يكون هو حقه، لكن قد يكون وافق خوفا من أبيه أو رغبة في إرضاء أبيه، بس هو ما بده حقه من الإرث. إذا بنقول لهم الآن أنتم موافقتكم أيها الورثة وإجازتكم ملغات، معلش وافقوا أبوكم ما بضر، لكن موافقة الحقيقية مو هلأ بدناها، بدناها إمتى؟ بعد موت الموصي. تعالوا لهم هلأ ببين الموافق واللي مو موافق، لا يظهر موافقته الحقيقية من قلبه إلا بعد موت الموصي. إذن فلا بد أن تكون إجازة الورثة بالوصية لأحدهم أن تكون هذه إجازة بعد موت الموصي. وكذلك يشترط في هذه الإجازة أن يكون هذا المجيز أن يكون وارثا عند الموت، وأتمات الميت بيكون هذا الوارث حقيقة وارث. أما لو كان الحين كتابة الوصية وارد، لكن وقت الموت ما كان وارد. كيف هي؟ يعني هذا الرجل مثلا كان له أولاد وفيهم ذكور، فيهم ذكور وله أخ، هذا الأخ براث ما براث، بيكتب له وصية، أخوه كتب له وصية أنه وزعوا التركة على بعض في بعض، وأخي له ثلث مالي مثلا، هيك كتب أخي له ثلث مالي. طيب هذا حين الموت، قبل الموت بشوي مات الابن الذكر أو الأولاد الذكور ماتوا، صار الأخ شو هون؟ مر معنا هذا بالموارث، تتذكروا مو هيك؟ إنه الولد الذكر يحجب الأخوة. طيب إذا مات قبل موت الأب ما عاد يحجب الورثة، صار الآن هذا الأخ أصبح وارثا، أصبح وارثا. إذا في وصايا، إذا في وصايا هون يجيزها، إذا في وصية لفلان وصية لفلان من الورثة هون له حق الإجازة هو. ليش؟ لأنه أصبح وارثا. أما لو لم يكن وارثا فلا يجوز، لا يحق له أصلا أن يجيز أو لا يجيز، ما له علاقة هو بالموضوع هذا كله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.